باب التنظيف والتبخير. الفصل الأول. عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.
هذا الحديث تحت أي باب بعد الحديث؟
تحت باب التنظيف والتبكير للجمعة.
احنا مضى علينا وصل للجمعة ما مضى علينا.
الباب الذي قبله باب وجوب الجمعة.
ماشي جميل بارك الله فيك. هذا الحديث هذا الآن حتى أتعلم هذا.
عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.
نعم ماشي.
وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. رواه مسلم.
نعم.
قال: لا يغتسل
لا 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 يعني أنه لا 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 يعني لا يقصد يعني استطاع من طهر، لأنه قال أو يصل أو ما استطاع من طهر لا قلنا إيش؟ ها؟ قلنا المرض به الوضوء، لكنه قال يغتسل ويتطهر. عبارة شو؟ يعني كأنه بيان للاغتسال، أما الاغتسال هو تطهر يعني. يزيد بيان. نعم. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث استدل به من يرى جواز الاستفاء بالوضوء يوم الجمعة دون الغسل، ولا أرى أنه دليلا كافيا، وإن كنت أذهب إلى أن الوضوء يكفي، لكن ليس هذا هو الدليل. الدليل يأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم الذي يهدي بقرة ثم كفشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. متفق عليه.
الله أكبر. هذا فيه فائدة حقيقة، يعني فيه فائدة من قوله ويستمعون الذكر، وهي أنه لا يجوز تغيير الصفة التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فالمقصود من الخطبة هي تذكير الناس بالله سبحانه وتعالى وبشرائعه. أما أن تتحول الخطبة إلى انتصار إلى حزب أو سياسة معينة فليس هذا مما يريد الملائكة سماع. الملائكة يريدون سماع الذكر أي ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك لها مجال آخر، من أراد أن يتحدث في السياسة أو في الاقتصاد أو يسب فلان أو علان فله مجال آخر. أما الجمعة فإنها عبادة يجب التقيد فيها بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه.
وهذا دليل واضح جلي في وجوب الإنصات للخطبة. لا 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 رد عليه رد عليه بينك وبين نفسك. فالمقصود أنه لا يجوز الحديث والإمام يخطب، فمن فعل ذلك فلا جمعة له. وحتى لو أنكرت عليه سبحان الله العظيم، هذا حتى يمكن نأخذ منه منهج منهج دقيقا، حتى لو أنكرت عليه فقد لغوت، فمن لغى فلا جمعة له. وأنت لا ممكن عليه. وهذا يدلنا على فائدة. ما هي الفائدة يا أخوان؟ أسألكم يعني حديثوا أذهانكم، ما هي الفائدة؟ نعم، أن الإنكار إذا لم يكن على الوجه الشرعي فإنه منكر. وبهذا أنكر يعني أئمة السنة على المعتزلة في جعلهم الخروج على أئمة أصل من أصوله، وهكذا أنكر على الخوارج. مع أن الأصل أن الإنكار إيش؟ الإنكار يعني أن المسلمين يقولوا شرعا، هم لا تقوم إلا بهذا الأمر. لكن إذا لم يكن الإنكار على وجه الشرعي إنه يكون منكرا. وإذا الصحابة لما أنهم أرادوا أن يقعوا بالأعرابي في المسجد ما أنكر عليهم النبي إنكارهم، لكن أنكر عليهم الطريقة التي أنكروا بها، الطريقة التي أنكروا بها. ومن هنا ينبغي التقييد بكل ما ورد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور الدين في الوسائل والغايات. الوسائل والغايات. نعم.
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افتحوا. رواه مسلم.
اللهم صل على لا ما.
الفصل الثاني. عن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى.
لا قيد هنا. فلم يتخطى أعناق الناس.
فلم يتخطى.
السلق هو لم يفرق بين اثنين. نعم.
فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب له.
هنا في دليل على أن السنة القبلية قبل الجمعة مفتوحة، ليس فيها تحديد. ما شاء أن يصلي فليصلي، ما استطاع أن يصلي فليصلي. اثنتين أربعة ست ثمان عشر اثناعش أكثر من ليس قبل الجمعة سنة محديدة، ليست كالظهر. وإلا لقال النبي صلى أربعا كما قال إذا صليتم فصلوا بعدها أربعا. المقصود أنه ليس قبل الجمعة في السنة محدودة، فليصلي ما شاء وأقلها ركعتان. نعم.
ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. رواه أبو داود.
الله أكبر. إيش قال الشيخ الحديث؟
قال الشيخ: في الطهارة ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، لكن قد صرح بالتحديث في رواية أحمد وكذا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وشواهده كثيرة. نعم.
وعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودعا من الإمام واستمع ولم يلغ ولم يلغ ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
يقول العراقي: لا أعلم حديثا في فضائل الأعمال فيه فضل ثابت وهو عظيم مع أن العمل قليل إلا هذا الحديث، فأرى أن إسناده به. هذا العراقي. وش قال الشيخ؟
قال الشيخ: وقال قال الشيخ: حديث حسن وإسناده صحيح كما بينته في صحيح أبي داود.
خطوة بصيام سنة وخطوة بقيامها. الله أكبر. أسأل الله أن تقبل. نعم. يعني تعرفها من يعني من يعني من دميع ترى العرب. واضح؟ يبدو قوله قبل قليل ها؟ من يكسر وتطهر ما استطاع من طهر ها؟ من هذا الباب يعني. نعم. هذا هؤلاء ممن يحبون كثرة النساء. فما أدري وش وجه هذا، لكن كما قلت قبل قليل هذا الشيء يعني من كلام العرب. نعم.
وعن عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته سوى ثوبي مهنته. رواه ابن ماجه ورواه.
يعني كانوا يطمنه يحطه على يعني يتخذ ثوبين خاصا يوم الجمعة وغير ثياب المهنة حتى يأتي أحدهم وهو في هيئة حسنة. شلال الشيخ.
في الموطأ عن يحيى ابن سعيد أنه بلقه الذي قبله. الصواب أن يقال رواه أبو داود، فإن هذا لفظه، ورواه ابن ماجه نحوه وإسنادهما صحيح. وعن ثمرة ابن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا الذكر وأبنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. رواه أبو داود.
اللهم أطعنا يا رب العالمين.
في سننه ورجاله ثقات غير يحيى ابن مالك وهو الأزدي العتكي وأورده ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. ومن طريقه أخرجه أحمد أيضا والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأغرب المنذر حيث أورد الحديث الحديث في الترغيب من رواية الطبراني والأصفهاني وغيرهما، وأشار لضعفه.
بس
انتهى.
الحديث ذكر الأحاديث التي في صحيح الترغيب صححه الشيخ لعله ومن له طريقا آخر أو فهمت الله. نعم.
لماذا هو استغرب أن سمع أحد من
لا لا هو استغرب أن سمعه لأنه أزاه إلى مصنفات أبعد. نعم.
وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب.
غريب يعني ضعيف. قال الترمذي غريب ضعيف. شو يعني الشيخ؟
وعلته أنه من رواية رجدين بن سعد عن زياد بن فائد وكلاهما ضعيف. وعن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رواه الترمذي وأبو داود.
اقرأ علي اسنادها الحديث عن الشيخ.
حدثنا محمد بن حميد الرازي وعباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب حدثني أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبي
حدثني أبو مرحوم.
نعم.
عندكم أبو مرحوم هذا عندكم هذا الحديث أبو مرحوم غير الشيخ يحسن ما أبو المحاسبة. نعم.
قال الشيخ حديث حسن. قلت وإسناده حسن وله شاهدان من حديث ابن عمر وعند ابن ماجه وجابر عند ابن عدي الكامل وإسنادهما ضعيف.
ظهر المرحوم ليس اسمه سهل المعاد. أين التقليد؟ لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. قل اسمه عبد الرحيم بن ميمون تقدم في 1359. عبد الرحيم بن ميمون المدني أبو مرحوم وزير البصرة صدوق زاهد من السادسة ولم لا يزال في نفس الشيء عاد الإسناد حتى أتبين ما هي أنك بإنسان سنفسر الحديثة.
حدثنا محمد بن حميد الرازي وعباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه.
عندما كانت العلمة في سماع أبي مرحوم من سهل بن معاذ في ثمان إلعاد يتأخر الله من أبداع الماء إلا أخلاصة إن كانت أخلاصة قريبا أخلاصة
عبد الرحيم بن ميمون المدني أبو مرحوم المعافري مولاهم قال روى عن سهل بن معاذ الجهني ويزيد بن محمد وجماعة وعنه سعيد بن أبي أيوب ونافع وجماعة قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ضعيف الحديث وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال النسائي أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن ماكولة زاهد يعرف بالإجابة والفضل توفي سنة 43.
يقرأ عنه الرسالة لأن الصافي أمك أقرأ عنه قرأنا إشبار مبارك فوري فيه وعندما قال حديث الحسن الترمذي أمامك.
قال رواه الترمذي وأبو داود وأخرجه أيضا أحمد والحاكم والبيهقي وابن عبد الحكم في فتوح مصر وكلهم من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس عن معاذ. والحديث قد حسنه الترمذي وسكت عليه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال المنذري بعد نقل تحسين الترمذي وسهل بن معاذ ضعفه يحيى بن معين وتكلم فيه غيره وأبو مرحوم ضعفه ابن معين. وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به انتهى. قال المصنف قلت قد تقدم أن سهل بن معاذ لا بأس به إلا في روايات زبان عنه، وهذا ليس بالرواية زبان عنه، وأبو مرحوم قد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن يونس زاهد يعرف بالإجابة والفضل، فالظاهر أن الحديث لا ينحط عن درجة الحسن ولا سيما وقد تعين بالشاهدين المذكورين. انتهى كلامه.
مبارك فوري
المبارك
على كل حال يعني دعوا التصميم كما تعلمون يعني وعمل واسع قد يلقل المحدث أنه حسن إنما أنا في بس شيء من هذا لأنه يعني في حديث رجلان قد تكلم فيهما أحدهما روى عن الآخر وهذا هو جعل واحد يعني ما تطمئن نفسه إلى أرى أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا يحفظون يوم الجمعة والنبي نهى عن الاحتداء في الصحيح إذا لم يكن على عورته من ثيابه شيء أما إذا كان على عورته من ثيابه شيء فإنه لا مانع أن يحتذي الإنسان هذا مطلقا يعني أن الجمعة فقد ورد فيه هذا الحديث ورد هناك أثار عن الصحابة عن بعض الصحابة أنهم كانوا يحتذون يوم الجمعة هنا احتباه ولا ضم ضبطه نعم.
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم يوم الجمعة إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. رواه الترمذي. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبدة بن سليمان وأبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. حديث حسن صحيح. قلت ورجاله ثقات غير أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه لكن أخرجه أحمد عنه مصرحا بالتحديث في رواية صحيحة عنه فثبت الحديث والحمد لله. الفصل الثالث. وعن نافع قال سمحت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه. قيل لنافع في الجمعة قال في الجمعة وغيرها متفق عليه. وعن عبد الله
هنا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن الأولين كانوا يكتفون بالأخذ بظاهر النفس على نفس الصورة التي يرى حتى يدل عنه الدليل أن هذه الصورة فيها في مثل هذا الموضع أو في إيش؟ قضيه هنا سألوا فقالوا يقصد بجمعة لا بجمعة في غيره بل هو أراد مثل عبد الله.
وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعة ثلاثة نفر فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك بأن الله يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. رواه أبو داود. قال الشيخ بإسناد حسن. حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو.
يزيد المعلم.
يزيد عن حبيب. حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. رواه أبو داود. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه أحمد. قال الشيخ بإسناد ضعيف فيه مجالد وهو ابن سعيد. قال الحافظ في التقريب ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره، ولذلك أشار المنذري في الترغيب إلى تضعيف الحديث.
بس أنت اللي عندك بس بإسناد فيه مجالد اللي كتبت الاستوري اللي كتبته أنت
الذي قرأته أنا
ما قرأته.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس.
شوف ما يتخفي يعني شو قال مبارك لا مبارك فولي مجالد معروف شوف إن كان لها طريقة أخرى بس جرب الآن.
قال المبارك فوري رحمه الله
تعالى. لا مو مبارك فوري هذا القاري. يريد الله مبارك فوري اسمه. يريد الله مبارك فوري اسمه. هذا غير القاري ده. عجيب ما رأيك هذا الناس. عجيب ما شاء الله شوف في فواجن عجيبة. نعم.
قال عبيد الله المبارك فوري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الكلام في مجالد بن سعيد قال ولذلك قال الحافظ في بلوغ المرام لا بأس بإسناده وله شاهد قوي في جامع حماد وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده حسن. انتهى كلام
بس فقط حسن من أول مقالة.
طيب قال ورواه أحمد وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف والبزار في مسنده والطبراني في الكبير وفي إسناده مجالد بن سعيد وقد ضاعفه الناس ووثقه النسائي في روايته كذا في مجمع الزوائد. قال المصنف قلت وقال محمد بن المثنى يحتمل حديثه الصدق
أو يحتمل حديثه لصدقه.
نعم. وقال العجلي جائز الحديث وقال البخاري صدوق.
من هذا؟ جائز.
نعم. وقال يعقوب بن سفيان تكلم الناس فيه وهو صدوق ولذلك قال الحافظ في بلوغ المرام لا بأس بإسناده وله شاهد قوي في جامع حماد. قال الشيخ
أحمد جافر إسناده لا الله أعلم أن إسناده ليس بالحسن إلا إن جاء كما ذكر له شاهد قوي فيمكن أن يتقوى به لكن ما رأينا هذا الشاهد في جامع حماد هذا ما رأينا ليس هو ولأنه رأينا كلام الحافظ بن تيمية الكوفي من فتح. نعم
جزاك الله خير. جامع حماد ماذا يعني بها شيخ سلام
الله يقول إذا إلى رجعنا الفتحة لكنا إيش قصد جامع حماد. نعم.
وعن عبيد بن السباق مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة من الجمع يا محشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك رواه مالك ورواه ابن ماجه عنه. قال الشيخ في الموطأ وإسناده مرسل صحيح وقد وصله ابن ماجه كما ذكر المصنف لكن فيه ضعيفان لكن له شاهد من حديث أبي هريرة في المعجم الصغير للطبراني ورجاله ثقات فالحديث بهذا حسن أو صحيح. وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. قال الشيخ في المسند والترمذي وحسنه كما ذكر المصنف وفي سنده يزيد ابن أبي زياد وهو القرشي الكوفي قال الحافظ ضعيف فقد فتغير وصار يتلقن. باب الخطبة والصلاة.
المقصود أن من أهل العلم من ذهب إلى أن غسل الجمعة واجب أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومنهم من رأى أن غسل الجمعة ليس بواجب أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن توضأ يوم الجمعة بها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. الحديث من طريق الحسن عن سمرة وأخذ من الحديث الذي مر معنا في مسلم أنه قال إذا توضأ العبد يوم الجمعة ثم ذهب إلى الحديث. والذي يعرضه الله أعلم أن المسألة فيها تفصيل، فإن كان فيه من الضائحة ما يؤذي غيره من المصلين حينئذ يكون الغسل في حقه واجب، وإن لم يكن فيه ذلك فإنه ليس بواجب. من قلت لما الدليل قلت لك أثر رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال كان ذلك الوجوء أي الوجوء في أول الإسلام، ثم وسع الله على الناس صاروا يلبسون يعني الحسن من الثياب وتوفرت المياه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رخص في ترك الغسل يوم الجمعة كما قال الله عنه. ممكن تعطينا أبو داود الأول يا أبو داود الأجل الأخير بطورس أمامه تمام أيوه نقرأه بيأخذه أحسن حتى رضي الله عنه ولا لا فهم الله الله والسلام والسلام الله والسلام الله عليكم. يقول أبي رحمه حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن أناس من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الحار وعرق الناس في ذلك السوء حتى ثارت منهم رياح، هذا بعضهم ذلك بعضهم بعض. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم تغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا عن العمل ووسع مسجدهم ونهى بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. إذن هذا يدل على ماذا؟ على ما نسير عليه في فهم النصوص من أن يعني ممكن أن نلاحظ من فهم الصحابة النصوص، لكن ممكن نأخذ من أثر ابن عباس العلمها التي بأولها أمر النبي أو إيش الروائح، وإن وجدت يجد الحكم وإن لم توجد لم يجد الحكم، ويبقى إيش الغسل شويه أفضل وأعظم أجرا والطيب والسواك على ما هي عليه. يعني لكن الكلام في أنه إذا تركه أتم على كل حال، يقول لا يأثم على كل حال إنما يأثم إذا تركه وفيه من الرائحة ما يؤذي أو يخوك ما قال ابن عباس رضي الله عنه. نعم نعم صح. الأخ يقول جرائر أنه يفهم من قول النبي غسل الجمعة واجب على كل محترم، أنا بفهم منه أنه يعني أنا من كان به رائحة وليس من ليس به رائحة، نقول هذا الذي نفهمه نحن وصحابة النبي فهموا فهما آخر وهم أعلم بقرائن الحالية والخطاب، وقد لازم الرسول وعلم مقاصده وعلم مراده وما يريد، فهم أولى بفهم النص منا نحن، فنحن نتنازل عن فهمنا ونقول الله فهمنا يقول بعد فهمهم. صحيح لو كان أحد غير ابن عباس وقال له قال ابن عباس كذا وكذا وقال لا ما صدق ابن عباس، بل هو واجب على كل أحد، لا ما جاءنا أحد يقول ذلك. يعني بين الفرق بيننا وبين غيرنا من يعني يقررون الأحكام الشرعية أننا لا نعارض بما نفهمه نحن النصوص فهم صحابة النبي رضوان الله عليه. نعم. أنا ما في شك. لا لا ما هو صحيح ليس لا ما لا لا ليس هذا ليس هذا صحيح. كان يعرفون أن هناك أوامر لازمة وهناك أوامر مستحبة. نعم.
باب الخطبة والصلاة.
نعم. هذا الحين تجينا الحين حتى الحين جانا الباب الآن. نعم.
باب الخطبة والصلاة. الفصل الأول. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، رواه البخاري.
نعم. الجمعة لها وقتان، وقت اتفق عليه العلماء ولم يختلف فيه، وهو بعد زوال الشمس بعد أن تميل الشمس، هذا الوقت اتفق عليه العلماء ولم يختلف فيه. وقت قبل زوال الشمس، وقت قبل زوال الشمس قد دلت عليه بعض الأحاديث أومأت إليه كقول أنس ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وآثار عن أبي بكر وعمر وغيره وابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون الجمعة ضحى، واضح؟ فالذي يظهر الله أعلم أن الجمعة وقتان، أن الجمعة وقتين، إن شاء من شاء صلىها ضحى ومن شاء صلىها بعد أن تزول الشمس. لكن غالب من كان في المدينة صلاتها بعد زوال الشمس قد يكون يعني أفضل من حيث اجتماع الناس، من حيث ضبط الوقت الناس حتى يرموا. أما إن كان الناس مثلا في قرية أو قرى أو في مكان نائي وأرادوا أن يصلوها قبل ضحى بحاجتهم إلى ذلك وأن هذا أرفق بهم وأيسر لهم فلا حرج إن شاء الله أن يصلوها ضحى. نعم. هذا أثر عن أبو بكر وعمر يعني عبد الله بن أبي السيدان أبو بكر وعمر وأيضا ثبت عن مسعود رضي الله عنه وهي رواية عن الإمام أحمد أنها تصلى ضحى ولا حرج. نعم.
وعن سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتقدى إلا بعد الجمعة.
نعم.
متفق عليه.
نعم.
وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. رواه البخاري.
نعم.
وعن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الجوراء. رواه البخاري.
واختصره لكن تلاهم أن الناس لم يعيبوا على عثمان هذا الفعل رضي الله عنه كان يعاب عليه إتمامه الصلاة في منى. هذا تمام العثاب البخاري. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا سنة الأيام الأول سنة وأما ما ورد عن ابن عمر ابن مسعود من قولهم إنه بدعة فمرادهم الله أعلم مرادهم البدعة اللغوية كما قال عثمان كما قال عمر رضي الله عنه لما رأى الناس اجتمعوا لصلاة التراويح قال نعمة البدعة. ولو يقول الله أعلم قصده أنها البدعة البدعة اللغوية لا يقصدون أنها المحدثة للإسلام التي يبغضها الله ولا يريدها لأنه لو كان أمر كذلك لأنكروا كما أنكروا على عثمان رضي الله عنه إتمامهم بنا وأجابهم أنه يعني تأهل وأنه يرى أنه يجب عليه الإتمام رضي الله عنه وأرضاه. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه سنة باقية. من أهل العلم من قال أنه ينبغي وضع هذه السنة بالعلة التي لأجلها زاد عثمان رضي الله عنه النداء الثالث وهو المحضر هنا مسميه اليوم حنا الأذان الأول. فإن وجدت العلة فإنه لا حرج وإن لم توجد فإنه يكون على كلام مسعود وكلام ابن عمر أنها بدعة. أنا قلت مش أنها بدعة يعني بدعة أن مطلقة زيادة على شرع الله عز وجل. وظهر الله أعلم أن حادث الناس اليوم قائمة الناس حادثهم قائمة لأن الناس واقفهم عامرة ويشتغلون بالبيع والشراء وهذا الأذان يوقفهم عن ذلك وينبههم إلى قرب وقت الصلاة فيغتسلوا ويتهيئوا للجمعة ويلبسوا أحسن ثيابهم. فالعلة موجودة ربما كانت العلة في هذا الوقت أشد. ولا يقال مثلا إن المكبر موجود اليوم ويسمع الناس النداء على بعد بعيد نقول ليس فقط المراد به سماع النداء لأن الأصل أنه يعني يكون في المسجد هو قرب النداء يكون في المسجد ما بيصير بعيد عن المسجد. فإذا سمعهم بعد كل وين جاء ما يصل إلى المسجد لو قد انتهت الخطبة. المقصود أن بهذا أن يتهيئ للصلاة. فالأذان الأخير بهذا الطريقة حتى لو صار مدخول لا يمكنه التهيئ إيش التهيئ للصلاة. وقال بأنها أن هذا الذي فعله خليفة الراشد له سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي وقد أجمع أهل السنة أن عثمان خليفة الراشد. فحينئذ يكون هذا من السنة التي نتعبد الله عز وجل بها. قال وحتى أن الصحابة ما أنكروا قال فلم يعب عليه الناس سمع وعابوا عليه إتمام بمنا لما زاد الأذان الأول يوم الجمعة. فالله يظهر لي والله أعلم لكنه لا يذهب والله أعلم أنه يعني تحصل به المصلحة الكبيرة حينما يكون مقارنا في الوقت للأذان للجمعة.
المقصود بارك الله فيكم أن ما يوجد الآن في الحرمين أو في غيرهما أن الأذان الأول يكون قريب جدا إلى الأذان الأخير، الظاهر ما تحصل فيه مصلحة، ما بينهم إلا دقائق معدودة، يمكن دقيقتين ثلاث أربعة تكثر في خمس دقائق. يعني من أردنا تنبيهه للصلاة والغسل قد لا يكون هذا الوقت كافي. لو تقدم قليلا حيث يتسع هذا التنبيه وهذا الأذان، يتفت أن الإنسان يغتسل ويتهيأ ويغلق مكانه ودكانه، ولا إن كان يبيع ويشتري والناس يقطعون البيع والشراء وينصرفون إلى الجمعة، هذا أفضل والله أعلم. أنه يكون مقارن للإسم الأخير ما أرى أنه يتحقق به المصلحة الشرعية التامة. نعم. النداء الثاني لا أخفى عليكم يعني أن الخلفاء الراشدين قد أعطاهم الله عز وجل العلم والفضل، هم حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام، أولا ما يجعلهم يحكمون ويوفقون حكم الله وشرع الله عز وجل. فهذا الأمر لم يكن له ذات الداعي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ربما كان الناس إقبالهم على الخير أعظم منه في وقت عثمان، فصار الناس يحتاجون إلى التنبيه. ولذلك تلحظ أن عمر رضي الله عنه في وقته شدد فيه بعض الأمور، ظهر له شدد الأمور لأن الناس تغيرت أحوالهم صار يحتاجون إلى، فكان جلد شارب الخمر 40 يوجد 40 جلد، عمر سألها 40 مرأة الناس يعني كثر وفشى فيهم وكثر فيهم شرب الخمر زادها 40 ولم ينكر عليه أحد، فلا يزال على 80 السنة والأربعون إيش؟ سنة كلاهما إيش؟ سنة، وهم أصحاب سنة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود يعني أنا أن هذا داخل ضمن الشريعة، لكن هذا ليس لغيره، هذا ليس لغيره من يبدل الحكم أو يغير الحكم أو يزيد من عنده من عنده، لأن الدين قد كمل في إيش؟ في وقتهم وفي زمانهم. نعم. الحقيقة يعني إن رأى الإمام أن منع الناس إذا أدى الأول مثلا كان بين الأول والأخير الساعة والساعة الأربعة، إن رأى من المصلحة جبار أصحاب هذه المحلات الأسواق على الأغلاق فهذا أمر حسن ويحمد عليه، واضح؟ ولا أرى فيه شرها ما يخالف شرع الله عز وجل.
عن جابر بن سمرة قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، فكانت صلاته قضى وخطبته قضى، رواه مسلم.
الجمعة هيئتها لابد أن تكون خطبتان، خطبة أولى ثم يجلس ثم ينهض ويخطب الخطبة الثانية، وكسر الخطبة والاقتصاد فيها هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا هديه الغالب، قد تطول الخطبة أحيانا لكن هذا ينبغي يكون نادرا، ولذلك خطب النبي في أعظم المحافل والمجامع حفظها الناس بكل صريحة كلمات، ولكنها تشتمل على المقاصد التي نزل من أجلها القرآن الكريم، وهي عبودية الله سبحانه وتعالى وتوحيده وما أعد الله للمحسنين وما أعد الله للكافرين وبيان عقدة هؤلاء وهؤلاء بياني أحكام أو بياني تفصيل ما أنزل الله سبحانه وتعالى من أحكام، هذا الذي يعطونا به الخطبة. كل ما يتعلق بحياة الناس لما قطرته الخطبة، يعني الخطبة المقصود منها هي التذكير والوعظ. فإذا رأى أن الناس قد انتشر فيهم منكر من المنكرات، هذا المنكر مما يخالف شرع الله عز وجل، فإن عليه بيانه يوم الجمعة، لكن لا يبينه بالأسلوب الشرعي بالدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، لكنه لا ينبغي أن يتخذ المنابر طريقا له للإنكار على السلاطين عند الناس، هذا ليس منهجا سلفيا. حتى إن أسامة جاءوا إليه قال: ألا تنصح فلان؟ أحد أمر قال: والله لقد نصحت فيما بيني وبينه، ويرى أني لا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، وباب شر أكون أول من فتحه. فما يتعلق بحياة الناس، عقائد الناس، عبادة الناس، أخلاق الناس، ينبغي تركه يوم الجمعة. كل شيء يتعلق بحياة الناس، بعقائدهم، بعباداتهم، بمعاملاتهم، بأخلاقهم، يطلق يوم الجمعة إذا احتاج إلى ذلك. أما ما يتعلق بغيرهم وليس لهم فيه يد ولا ناقة لهم فيه ولا جمل، فحينئذ يكون الكلام فيه من إيش؟ مما لا فائدة فيه، ولا يأمر الله عز وجل به ولا رسوله، ويكون من يعني الوسائل، يعني ويكون من الأمور التي تخالف السنة، الأمور التي تخالف السنة. فإن غلب على خطبة، أو لنقل أحسن، إن كانت الخطبة كلها ليس فيها إلا الكلام في الأحزاب والسياسة وليس فيها شيء من ذكر الله، فإنها لا تجزئ، وأرى أن يصلون ظهرا ولا يصلون جمعة. واضح؟ لأن من شروط صلاة الجمعة وجود الخطبة. فإن خلط الخطبة من ذكر الله والموعظة فإنهم يصلون ظهرا ولا يصلون جمعة، وإن كانت مخلطة فيها من ذكر الله وفيها من هذا فهنا شك أن هذه ليست خطبة الشرعية، لكنهم يصلون جمعة. يصلون جمعة. نعم. 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 منها نعم. التشهد. الصلاة على النبي. نعم. الموعظة. نعم 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 خلي قراءة العلم القرآن ماذا يعني؟ والحقيقة يعني أما قولهم التشهد فهذا صحيح، فكل خطبة خلت من التشهد فهي جرماء ولا، والنبي كان إذا خطب قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتنا أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قاعد على جنب، لماذا قال وأشهد؟ ما قال ونشهد أن لا إله إلا الله، وقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما هي ذلك؟ لماذا قال أشهد ولم يقل ونشهد أن لا إله إلا الله؟ لأن الشهادة أمر لا يتحمله أحد عن الآخر، صح؟ لا يتحمله أحد عن الآخر. المقصود أن الشهادة لا بد منها في الخطبة، هذا أمر. الأمر الثاني هو عبارة الذكر، لا بد منها، وأعظم الذكر ما هو؟ الصحة. جلس الملائكة يستمعون إيش؟ الذكر، ذكر القرآن، لا بد يكون فيها شيء من القرآن. لا ما صار خطبة جهاد، كلام راضي وشعر وصوري، لا بد يكون فيها شيء من القرآن. الصلاة عليه نعم، إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من الصلاة عليه، إذا ذكر النبي فلا بد أن يصلي عليه هذا الخطيب. قال النبي عليه الصلاة: ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله عز وجل ولم يصلي عليه
إلا كان عليهم يقامها سرعة إلى نقص وحسرة. فإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من الصلاة عليه في خطبة الجمعة. هذا من الذي يعني طبعا يكونها خطبتان، يقوم فيخطب الأولى ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الثانية. هناك بعض الأشياء التي كان النبي يقولها في هذه الخطبة، يقول أستغفر الله لي ولكم، أستغفر الله لي ولكم، يقولها الخطيب اقتداء للنبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي أحيانا يقرأ سورة كاملة من القرآن ولا شيء. والبعض النساء ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله من كثرة ما يقرأها على المنبر يوم الجمعة. أيضا هذه خطبة صحيحة. بل هذه أعظم الذكر أولا شيء قراءة القرآن. إذا الاستغفار هذا كان به أمر لا بد منه، يستغفر الخطيب وأن يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل وأن يتشهد قبل ذلك. فإذا تشهد لا بد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والموعظة كما تقدم وتكون في الخطبة قصدا كما قال رضي الله عنه يا ابن سمرة، كما قال عمار رضي الله عنه. لا 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 يتشهد، لا يمكن النبي يخطب بلا تشهد. حتى بعض أهل كرهت تحت دروس من غير تشهد، تحت دروس العلمية وشيخ سانتينية كما تقص من الحديث من الفتاوى. النبي لا يمكن أن يخطب بلا تشهد، هو تشهد أول ثم بعد إذا تشهد قرأ القرآن الكريم سورة قاف أول. بين الجلستين، بين خطبتين ما أذكر الله شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله بشيء معين أبدا. ما لا أذكر في هذا نقلا، يعني جميع من ألف في أحاديث الأحكام ما ذكر شيء في ذلك، لا في البلوغ ولا في المنتقى ولا في المحرر من الهادي ولا في غير ما أذكر في هذا الشيء. تذكر شيء أنتم؟
أحسن عليك شيخ. بالنسبة للخطبة بعد الجمعة، هل الراجح أنها شرط لصحة؟
نعم لا شك شرط لصحة الجمعة. قال النبي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فما صلى النبي عليه السلام ركعتين يوم الجمعة إلا بعد خطبة. لذلك الصحابة أكثر رضي الله عنهم غير واحد أن المسبوق يوم الجمعة إن أدرك ركعة أضاف إليها أخرى، فإن لم يدرك ركعة فإنه يصليها ظهرا. واضح؟ نعم. الحديث هنا أقول ما ينبغي، إنما لو اشتغل بالذكر أكثر خير الله، يذكر الله ما دام هو يحسن أموره، يدعو إلى بدعة ويدعو إلى خرافة. وأنا سأقول خير لك ما لا تصلي معه، اذهب وصلي مع رجل لا يدعو إلى خرافة السنة ويخطب على السنة. نعم. نعم ما في شك هذا ممكن. وأنا تقعد بعد الذكرى مع قومه ثم يعني صار في القضية كلها بدع وضلائل، وش ما الذي يلقيه؟ يخرجه معلوم شرعا. قال ابن عمر رضي الله عنه لما ان الرجل ثوب في صلاة الظهر وقال الصلاة خير من النوم، المؤذن خرج من المسجد قال خرجت البدعة. كيف عاد الانسان يدعو اصلا الى البدعة؟ نعم. أنا أرى أن الأفضل أن يكون ترجمة بعد الآخر.
بعد الخطبة. بعد الخطبة لا بأس، ما في حرج الكلام، بس الترجمة أثناء الخطبة هذا الأشكال يعني. ما هذا يوم اتق الله ما استطعت وش يسوي، هو يكلم عالم بلغة العرب ما يفهمون غلط. لكن حتى الخطبة الأعجمية يكون الغالب الخطبة هو القرآن والسنة والقرآن، هذا هو مقصود في تعليم الناس. الخطبة يعني فرصة عظيمة لتعليم الناس الأحكام الشرعية. هذا يستمعون الناس ما قد ما يستمع عندك إلا فيها وقتها، هي فرصة كبيرة أن تعلمها. نعم الخطبة هذا بالنسبة إذا كان عند عرب، ما كان عند عاجم خطبة بالعجمية رحلت إن شاء الله.
وعن عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه.
فقصر الخطبة أيوه أيوه.
فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا، رواه مسلم.
يعني يقصد السلام واضح، يعني يقصد يعني اختصر واختر الجواب من السلم التي تؤدي المعنى بسهولة ويفهمها، إن من البيان سحرا أرش، ولا تكثر وتتركر كثيرا وتقول له بركة حديثك ولا وردي فائدة. لكن هنا أيضا التنبيه أن قوله أن قصر خطبة الرجل، لا يعني قصر خطبته بالنسبة للخطبة، لأن عادة الخطب تأخذ وقت طويل، واضح قصر خطبة الرجل بالنسبة للخطبة التي لا بالنسبة للصلاة، وما طول تشعر فهمت وسط الرجل، قصر خطبة الرجل بالنسبة للخطبة وطول صلاته بالنسبة للصلاة. فكان الواحد منهم أحيانا إذا خطب جلس ساعة أولا فلا بيه يرشد إلى قصر الخطبة. لا يعني هذا أن تكون الخطبة أقصر من الصلاة، واضح قد لا يفهم هذا، إنما تكون الخطبة أقصر مما يفهمه الناس أو عليه الناس من التطويل الزائد. هذا والذي ذاك إذا صارت الخطبة يعني تؤدي إلى الغرض الشرعي وليس فيها طول، هذا هو المطلوب شرعا. ثم طول الصلاة النبي يتخطى النبي أصلا، كان يقرأ في الجمعة في سورة الجمعة من المنافقون، وربما قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وأتاك حديث الغاشية، ربما قرأ بالجمعة وهل أتاك حديث الغاشية. فالمقصود أنه يعني أن قصر خطبته بالنسبة للخطب، ها بالنسبة للخطب. نعم الخطبة والله أنا أرى والله أعلم أن الخطوتين يعني إن طالتها يعني بضعتها يعني ما يزيد 10 دقائق بقليل، يعني ما يزيد 10 دقائق بقليل والله أعلم. لا ما هو يقول انه يذكر حديثا صححه الشيخ حسنه الألباني، فإنه في زمان تطيلون فيه الصلاة وتقصرون فيه الخطبة، ساعة في زمان يطيل فيه الناس الخطبة ويقصرون فيه الصلاة. فهل يستنبط من هذا أن الصلاة تكون أطول من الخطبة؟ الله أعلم، يمكن أنا بس أنا فهمت إنه قصره ليس للصلاة، لسائر الخطب الأخرى. والصلاة الصلاة هي هي يعني الصلاة الإنسان يطيل الصلاة معنى ذلك أنه يقرأ ما قرأ النبي من سور ويتمكن من ركوعها ويتمكن من قيامه وسجوده هذا الذي الله أفعله الله نعم 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 راح إن اعتاد عليها لا شك إن داوم على ترك السور التي كان النبي يحافظ عليها فلا شك أن هذا مخالف السنة ينصح وقال له يا أخي لا ليس لك هذا لك بعض الناس ما حديث يظنه من باب فقهه يظن أنه يقرأ آيات مناسبة للخطبة ها؟ يقرأ آيات تناسب الخطبة ويظن أن هذا أبلغ سبحان الله العظيم لن يكون يا أخي لن يكون هذا أبلغ ولو كان هذا أبلغ لفعله النبي عليه الصلاة والسلام هذه مشكلة الناس يا شيخ مشكلة الناس حينما يحدثون طرق جديدة في الدعوة إلى الله يظنون أنها أصلح وما علموا أن الأصلح هو خير النبي عليه الصلاة والسلام الأصلح للقلوب هو لزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام أما أنك تروح تخالف السنة بقصد التنبيه أو التذكير أو هذا ليس بصحيح إلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقرأ بما كان يقرأ به عليه الصلاة والسلام فلست أنصح منه الأمة ها؟ ولا أعلم منه ولا أبلغ منه عليه الصلاة والسلام يتفهم تقول أفهم ما لا يفهم إذا حدث ذلك يعني أحيانا أو شيء فلا بأس أما أنه يداوم على ذلك ويدع القراءة بما كان النبي يقرأ به الجمعة ويداوم عليه فلا شك أن هذا مخالف للسنة ينصح فإن لم ينتصح يبعد عن الإمامة
وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى
اللهم صل على محمد هذا الذي ينبغي يعني يكون الخطيب منفعلا مع خطبته لا بتكلف إنما ينبغي أن يكون هو كذلك هو أصل ما على المنبر وخطب بالناس إلا هم من أصلحهم ومن أفضلهم فينبغي أن يكون يعني عندهم الغيرة على الدين والعقيدة والسنة ما يجعله يغضب في خطبته ويحذر الناس وينذرهم من عقوبة الله عز وجل و يعلو صوته ويحمر وجهه كل هذا دليل على ربما جعل السامع أكثر يعني إنصاتا للخطيب مما لو كانت خطبته على رتابة معينة وكلام ليس فيه ولذا ينبغي للخطيب حقيقة أن يكون يعني ذكيا في إلقاء الخطبة ولا تكون على نسق واحد ها هم كل على نسق واحد او مثلا يهد الكلام هدا ويسرده سردا بل ينبغي ان يجعل في الكلام فواصل وقواطع ويقف وينبه ايها المؤمنون عباد الله هذا شيء حتى ان السامع ينتبه ويعظهم يزجرهم بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام نعم
وعن يعلى ابن أمية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك متفق عليه
من هذا؟ من الصحابي؟
يعلى ابن أمية
الله نعم
وعن أمه
يعني كان خطبة النبي كل حول الجنة والنار ها؟ التذكير بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وما له حقوق سبحانه نعم
وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان
أحدهم الله يعفو عنه وعنه يعفو عنه.
قالت
يقول الناس يحصل حدثهم كلا وكلا يعني يقصد منه وهذا خطبته أمة فوق السماء أو تحت الأرض يعني حتى بالجنة والنار هاي بالجنة والنار هذه عقيدة هم اللي يؤمن بها وهو كافر فهم نعم والله في مشكلة يعني أحيان الواحد منهم يعني يسيء التعبير أو ما بحصل يعني أنت ما الذي يجعلك تمثل بالجنة والنار يا أخي أنا لو وفقت تمثلت بشيء آخر فهم فهمنا فلماذا تستهين بأمر هو أصل من صميم عقيدتك فهمنا مثل ما قال الخميني واتبعوه على هذه المقالة لما قال إنهم يريدون إشغال علماء الإسلام بالوضوء والصلاة والحيض والطهارة وضوء الحيض والصلاة ويدعون كلام السياسة سبحان الله يا أخي ما لا تفقدون بالخميني وتفقدون ألفاظه وهل الخميني إمام سنة أو إمام الراشد أو إمام بدعة وضلالة فلماذا تمثلون بشيء من الدين يا أخي فلماذا تستهينوا بالوضوء أليس الوضوء مفتاح الصلاة أليس الصلاة في عماد الدين فلماذا تستهين بالوضوء يا أخي لماذا تغيبون أمثلة بشيء من شرع الله يا أخي غيبوا أمثلة بشيء أخرى لكن هذا ما يدلك أن الدنيا عظمت في قلوبهم وأن العلم قلت نصيبه في قلوبهم نعم نعم هذا هم نعم هذا هم ماذا يريدونهم شيء هذه صنعتهم المساكين هذا ما يحسنونهم لكن ما جاء في الأنبياء وما دار الأنبياء لا يحسنونهم فهم اتخذوا الدين دغلا ولا شيء ووسيلة للوصول إلى مقاصدهم فأرادوا التنقيص من قيمة العلماء الحاملين للدين تنقصوا الدين نفسه انت رشو وليك أحدهم يقول ما الفائدة من حفظ البخاري ومسلم ولا شيء ما هو الذي يعرف نسخ لا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر يا أخي البخاري ومسلم حفظهما عبادة كما يحفظ الإنسان القرآن يحفظ البخاري ومسلم ولا شيء كلام النبي فلماذا تستهين بالبخاري ومسلم يا أخي أنا أعطيك مثال آخر لماذا يعني لماذا أضربكم كلهم على أهل العلم الحاملين للشرع والعقيدة والسنة لماذا أنتم تدندنون بما لا تفقهون ولا تعون وتقلدون أهل البدع والضلالة المحاربين للسنة وأنتم لا تدعون الله ها مشكلة أنكم أبناء وعقيدة أنتم فمن الذي يجعلكم تزهدون في العقيدة تزهدون في السنة تزهدون في البخاري ومسلم تزهدون في الوضوء والصلاة وتعظمون أمر الساسة والسياسة التي ليس لها قاعدة ولا ضابط وكل يوم هي متحولة ومبنية على الكذب والدجل فعلا ومن دخل فيها تاهر مسكين لا 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 مثل ما قال فخر رازي ايش قال فخر رازي لا لا غير سبع لسنة اخرى اللي يقول انه يعني غرق فيها الى اذنيه والله ما ادري وش العبارة هذي لا وش كان هذاك اللي له ابيات شيء فيه ذاك الكره شهر سنتمية شيء وأكثر وما جرى بالشبور من بحثنا طول عمرنا إلا جمع قيل وقالوا حاملهم هذا هو وصل إلى هذا يا أخي اختبوا به أنتم الآن كل دينكم قيل وقالوا والنبي أمر بأمور أنتم خالفتموها ونهى عن أمور أنتم فعلتموها نهى عن قيل وقالوا كثرة السؤال وأنتم صوتهم تدفعون ومع الأسف الغرب يعبوا بهم لعبة فصار الغرب مع الأسف طبعا الإعلام بيد من الإعلام بيد الغرب وكالة الأنبياء الغرب هم من يستخلوا الأخبار من الغرب الغرب طبعا يحدث شيئا في الشرق حتى يعمل شيئا هو في الغرب أو لا شيء أو يحدث شيئا في الجنوب حتى يعمل شيئا في الشمال فعلا فهم يروحون منا حتى يشغلوا فيشتغلوا به الأمر هذه يا أخي أنتم أصبحتم يسوقكم الكفار أو لا شيء أصبح يسوقكم كفار وجهونكم إلى ما يريدون وأنتم تسخرون بعباد الله أو لا وتسخرون بالموحدين وتسخرون بأهل السنة وتسخرون بحفاظ البخاري ومسلم أولا نعم الله العافية نعم وقيل وكل وقيل كل مريء ما يحسن نعم
وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه مسلم.
لا يقوم كان نعم والله ما يتعلم ما يتعلم الخطبة الأولى يقول قراءة كاملة ثم ثم الثانية يتشهد ويحمد الله عز وجل ويستغفر في الخطبة.
وعن عمرو بن حريث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه يوم الجمعة. رواه مسلم. وعن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه يوم الجمعة.
نعم يعني ينبغي التدين عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه مسلم.
اللهم صل على محمد. هذا يدل على وجود تحية المسجد، فإن هذا وقت من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، فإذا كان النبي يأمر الداخل أن يصلي في وقت ينهى هو عن الصلاة فيه فدل هذا على أن تحية المسجد واجبة وليست بسنة كما يقوله، هي سنة بس ليست على المصطلح الفقهي بسنة، إنما هي واجبة تحت. نعم.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها. متفق عليه.
واضح إرادة المؤلف في هذا الحديث يشير إلى أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك شيئا من ومن لم يدرك ركعة فإنه لا يصليها ظهرا كما أفسد ذلك الصحابة. نعم.
الفصل الثاني.
طبعا.
الفصل الثاني من باب الخطبة والصلاة. عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن، ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن مسعود قال الشيخ في سننه بإسناد ضعيف فيه العمري وهو عبد الله بن عمر بن حفص العمري المكبر وهو ضعيف كما في التقريب. وعن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي. وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل وهو ضعيف ذاهب الحديث. قال الشيخ لأنه متهم بالكذب رماه به أحمد وابن معين وغيرهما، لكن يبدو أن معنى الحديث صحيح.
والذي قبل أيضاً معناه صحيح إلا زيادة أبي بينهما ولا يتكلم، الحديث أصله بالصحيح. والثاني أيضاً صاري هو ضعيف لأنه ما أصله بالصحيح.
الفصل الثالث. عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة من 2000 صلاة. رواه مسلم. وعن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا هذا الخبيث يخطب قاعدا وقد قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما رواه مسلم. وعن عمارة ابن رويبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا هذا الخبيث يخطب قاعدا قال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقد قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما رواه مسلم.
رواه مسلم؟
نعم رواه مسلم. ما ذكر شيء.
رواه مسلم؟
نعم
قبل اللي بعد رواه مسلم.
لا هذا والذي بعده رواه مسلم والذي قبله
اللي قبله هذا الله إذا لم يراجع سفراوي يراجعه لهذا المسلم قبل نفسه لا مصر عن البيع نعم نعم نعم.
وعن عمارة بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فوائد كثيرة في نفس العدد ما يقول منها الآن إلى القريب اللي يكون نشيطا وهذه فوائد إنكار السلف البدع يحتاج تخصص إنكار السلف البدع وبدقة متناهية فإن مثل هذا الأمر عند كثير من الفقهاء الباب فيه واسع فقد رفع النبي يديه في مواضع كثيرة فلا حرج أن ترفع يديه حتى ولو تجمعه فلو لم يأتي هذا الأثر من الصحابي المنكر على هذا الرجل لوجدت من يقول إنه لا بأس أن ترفع يديك يوم الجمعة والإمام لا بأس أن يرفع الإمام يديه إيش بالدعاء يوم الجمعة على المنبر صحيح وفيه أن رفع اليدين من غير استسقاء يوم الجمعة بدعة وفيه أن الإشارة بالسبابة إلى أعلى يقصد منها الدعاء وفي هذا حل لإشكالات كثيرة حدثت بين أهل العلم في هذا العصر وقبله في مسألة رفع السبابة في التشهد الكلام كثير جدا منهم من يقول تحركها من أول ما تجلس وإن شئت حركتها يمينا وشمالا أو فوق أو تحت ومنهم من يقول تشير بها إذا جاء لفظ جلالة أو دعوت والصحيح أنه من حين يجلس يرفع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة رفع أصبعه هكذا
ما في تحريف، النبي ما حرك، النبي رفع أصبعه هكذا يدعو، أشار بها ورفعها عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا ينبغي أن يرد إليه النزاع، فإن من طريقة أهل السنة رد اختلاف وما تنازعوا فيه إلى أمر متفق عليه، لا إلى أمر إيش مختلف فيه. وفيه مشروعية الدعاء للخطيب يوم الجمعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينكر عليه دعاءه، ولكن أنكر عليه إيش رفعه يديه. وهل يستنبط منه تفضل، هل يستنبط منه عدم تحريم الكلام والإمام يدعو؟ هذا الحديث مر بالرؤيده
انه راى، وعن عماره بن رويبه انه راى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على ان يقول بيده هكذا، واشار باصبعه المسبحه.
هو على المنبر يرفع اصبعه. وفيه ان من السنن المهجوره ايضا، وفيه ان من السنن المهجوره رفع الاصبع مع الدعاء يوم الجمعه. إلا بالتسقى، إلا إيش؟ قبح الله هاتين، وفي حديث قبح الله هاتين اليديتين، يعني اليدين والساق. لا هو الحقيقة أنت من هنا يعني انتبهوا يا أخوان، من هذا أنتم يعني يصير عندكم يعني فهم لملكة فقه السلف الصالح في قضية الإنكار عن البدع عمار بس. يعني الآن لا إله إلا الله، يعني الآن الأصل أن الدعاء ترفع الأعراض إذا، ونقول نقرح أنه من أداب إيش الدعاء، فهذا وهذا من الناحية الفقهية الرأي الأرائيتية ماشي. ولو لم يأتنا هذا الأثر لو وجدت من يقول إيش أنا ودي تعمل في رحمة في فائدة حطها بارك لا تحبط، لتعرف رفقة فهم بعض أهل العلم المعاصرين حينما ينكر بعض الأمور الدقيقة ولا شيء التي أبو الصوت الشرق.